لم يكن له في سائر أيامه ولياليه. كان إذا دخلت العشر الأواخر شد مئضاه وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذا كان إقبالنا على الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك إقبالا عظيما، فإن الإقبال على الله تبارك وتعالى من نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه العشر إقبالا كليا، ترك كل أشغاله ومشاغله وكل ارتباطاته وارتبط بالله وحده، تفرغ لعبادته، اعتكف العشر الأواخر إقبالا على الله تبارك وتعالى، إيذانا على عقوق قلبه على طاعة ربه في مثل هذه الأيام والليالي المباركات. في مثل هذه الأيام يكثر سؤال الناس عن الصيام وعن تفاصيل تتعلق بالصيام، أيهما أفضل، أن تصلي التراويح أو أن تصلي التهجد أو أن نفعل كذا وكذا. ولو أننا رجعنا إلى هدي نفسنا وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، خير القائمين بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما اجتمعوا على هذه الصلاة المباركة العظيمة، لما جمعهم الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على صلاة القيام، جمعهم على إمام واحد، قدم أبيا وتميما ليصلوا بأصحاب رسول الله في مثل ليالي هذا الشهر المبارك. كيف كانت صلاتهم؟ كانوا يصلون تراويح وتهجد وقيام كما هو اصطلاحنا نحن اليوم، نحن في هذه الايام ما صلوا الا صلاه واحده هي صلاه القيام، سميت بالتراويح بعد ذلك، وهذا لطول قيامهم فيها واستراحتهم بين ركعاتها حتى يعطوا لأنفسهم راحة ويجددوا نشاطا لركعات أخرى، فسميت صلاة التراويح لأجل ذلك. وكانوا يطيلون القيام كما مر معنا في أثر الذي رواه الإمام مالك في موطئه بسند صحيح، أنهم إذا رجعوا من قيامهم وقد ظهرت شعور الفجر، هذه الصلاة أخذوها عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قام بأصحابه في رمضان أربع ليال، اجتمع الصحابة على صلاته لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبهم في القيام وما أمرهم به، ولو أمرهم به لكان القيام في رمضان فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات. روى يرغب في صيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام مسلم كذلك في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف، أي حتى ينصرف إمامه، كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة بجانبها، وإن قام الإمام جزءا منها أو شطرا منها. الشاهد يا إخواني أن صلاة القيام التي نُحبنا إليها في هذا الشهر المبارك هي صلاة عظيمة من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يحرم فضلها ولا خيرها إلا المحروم، لأن أفضل العبادات في هذه الليالي المباركة هي عبادة القيام، قيام الليل. وما أدراك ما قيام الليل الذي هو دفع الصالحين قبلنا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قيام الليل الذي مدح الله جل وعلا أصحابه وذكر منزلتهم وفضلهم وأجرهم وثوابهم في آيات المباركات من سورة المدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال بعد ذلك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون من قيامهم الليل لله رب العالمين. وإن الله جل وعلا كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: ليعجب من عبد، وفي رواية: يضحك من عبد يقوم من فراشه ويترك زوجته يقوم لله جل وعلا، يقوم لله تبارك وتعالى ساجدا راكعا متضرعا بين يديه. قيام الليل الذي شرف الله عز وجل هذه الأمة به، وأكرمنا ربنا تبارك وتعالى بفضله خاصة في هذه الليالي المباركة التي ينبغي على أهل الإيمان والتقى. ولهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رسل فيه كما في حديث أبي هريرة الثالث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بهذا الفضل وبهذا الجزاء العظيم، إيمانا بمنزلة هذه العبادة التي هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولها في هذا الشهر، ولها في هذه الليالي خاصة من هذا الشهر، لها مقاما خاصا ومنزلة رفيعة. يكفي أن الله تبارك وتعالى أعد للقائمين له في مثل هذه الليالي هذا الأجر العظيم، أن يكون غفر الله جل وعلا لهم ذنوبهم. من فضل هذا القيام او من فضل هذه الليالي المباركات تلكم الليله العظيمه المباركه التي هي خير من الف شهر، خير من الف شهر، من ثلاث وثمانين سنه واربعه اشهر فضلا من الله جل وعلا. كيف لا وهي الليله المباركه التي اصطفاها الله جل وعلا واختارها ربنا تبارك وتعالى لتكون ليله نزول القران. انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين. وإن من فضائل هذه الصلاة المباركة أن القائم لله جل وعلا في رمضان وفي غيره من الليالي على فضل عظيم في الإكثار من السجود لله جل وعلا، وقد رتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ثوبان وحديث ربيع الأزدي رضي الله تعالى عنهما، الأول الذي سأله الجنة فقال أعني على نفسك بكفرة السجود، والثاني الذي سأل النبي فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأله من أنا؟ قال مراهقتك في الجنة. قال أوغير ذلك؟ قال لا أريد غيرها. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود في هذه الصلاة خاصة، لأنها وافقت الوقت المحبوب عند الله جل وعلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وافقت هذا الوقت المحبوب عند الله جل وعلا، ألا وهو وقت الليل خاصة ثلثه الأخير الذي يتنزل الله عز وجل بجلاله وعظمته وقدرته إلى السماء الدنيا ويقول لعباده: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا الفضل العظيم يناله المشمرون المجتهدون الذين يسيرون على هدي النبي الكريم في مثل هذه الاعمال. ولحكمه جميله، فان الله تبارك وتعالى من باب ان العبره في الاعمال بالخواتيم، وان العبره بحسن النهايه لا بنقص البداية، فإن الله جل وعلا أعطانا غرفة في هذه الغرفة المباركة، أعطانا غرفة ثانية في غرفة شهر رمضان، شهر الخير والبركات، زادنا من الخير فيه، فجعل هذه الليالي، أفضل لياليه على الإطلاق. والمقصر فيها جزاؤه عند الله جل وعلا عظيم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتجابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المؤمن على الميت الفطر أن يجبر النفس الذي قد ربما فاته في البداية يجتهد وان يجتهد تعويضا في ذلك، او ان يزيد المجتهد في اجتهاده اقتداء بنبيه عليه الصلاه والسلام الذي كان يتعبد ربه تبارك وتعالى بعبادات ما ثبت انه عبده بها في غيرها من الايام والليالي كاعتكافه في العشر الاواخر لرمضان، فلا ينبغي ان ننصرف عنها بغيرها. وغيرها لا شك انه دون المحروم الذي يحرم نفسه من هذا الفضل، فيتقاعد عن القيام مطلقا او يتقاعد عن بعضه بحجة عمله او بحجة سهره او بحجة دمنه او ما الى ذلك من هذه الحجج التي هي من املاء الشياطين عباد الله لصرف الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى. أليس محروما من يمضي يومه كله لهفا وراء الدنيا وأوطارها، ثم إذا جاءه الليل وكانت كأن ليالي من مثل هذه الليالي المباركة كل خيرها وبركتها بسبب ذلك اللهب والجر وراء حطام الدنيا، أثم أشقى من هؤلاء الأشقياء وأحرى من هؤلاء المحرومين؟ والله لقد صدق الصادق المصدوق بأبي وأمي هو لما قال في بيان فضل ليلة القدر: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، من حرم خير هذه الليله حرم الخير كله عياذا بالله. او يتباعد عن بعضها مثل اولئك الذين يتكئون في مؤخرات المساجد والناس قائمين لله جل والناس قائمون لله تبارك وتعالى يصلون يتكامرون ويشوشون يتحدثون والإمام يقرأ القرآن وقد أمروا بالإنصاف والاجتماعية. أليس هذا من الشرمان عياذا بالله؟ فالبدار يا إخواني لعلنا نعوض ما فات من أيام وليالي هذا الشهر المبارك، وربما فيما نستغفر من الايام كذلك صوارف تفرقنا عن مثل هذه المقاصد الجليله والعبادات العظيمه من استنشقاقنا بالاسباب وما فيها من الفتن والمعاصي والمنكرات، او من استنشقاق الاباء بشراء ما يلزم الابناء يوم عيدهم وقد جمعون في معصيه ربهم. ولذا فاني اغتنمها فرصه لاوجه نصيحه لاخواني لعلها تجد ابا صافيه وقلوبا واعيه ان يتقوا الله جل وعلا في ذريتهم وأن لا يكونوا سببا لمعصيتهم لربهم جل وعلا. الذين يقبلون على شراء ملابس البنات والولدان ولا يفرقون بين حلالها وحرامها وبين مباحها ومحظورها، فيشترون لبناتهم ما به تحدث الفتنه والتورط عياذا بالله تبارك وتعالى. ونقبل على الله تبارك وتعالى بما امرنا الليالي المباركه، وان يرزقنا ان ندرك فضل ليله القدر، انه سميع مجيب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
Thank you.
ختام هذا الشهر المبارك الذي كنا قد استبشرنا بقدومه قبل أيام، وها نحن نعيش أيامه الأخيرة العشر الأواخر منه. وما أدراك ما العشر الأواخر؟ هذه العشر التي كان لنبينا عليه الصلاة والسلام فيها شأن، لم يكن له في سائر أيامه ولياليه، كان إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذا كان إقبالنا على الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك إقبالا عظيما، فإن الإقبال على الله تبارك وتعالى من نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه العشر إقبالا كليا، ترك كل أشغاله ومشاغله وكل ارتباطاته وارتبط بالله وحده، تفرغ لعبادته، اعتكف العشر الأواخر إقبالا على الله تبارك وتعالى، إيذانا على عقوق قلبه على طاعة ربه في مثل هذه الأيام والليالي المباركات، في مثل هذه الأيام يكثر سؤال الناس عن الصيام وعن تفاصيل تتعلق بالصيام، أيهما أفضل، أن تصلي التراويح أو أن تصلي التهجد أو أن نفعل كذا وكذا؟ ولو أننا رجعنا إلى هدي نبينا وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، خير القائمين بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما اجتمعوا على هذه الصلاة المباركة العظيمة، لما جمعهم الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على صلاة القيام، جمعهم على إمام واحد، قدم أبيا وكريما ليصلوا بأصحاب رسول الله في مثل ليالي هذا الشهر المبارك. كيف كانت صلاتهم؟ كانوا يصلون تراويح وتهجد وقيام كما هو اصطلاحنا نحن اليوم، نحن في هذه الايام ما صلوا الا صلاه واحده هي صلاه القيام، سميت التراويح بعد ذلك، وهذا لطول قيامهم فيها واستراحتهم بين ركعاتها حتى يعطوا لأنفسهم راحة ويجدد نشاطا لركعات أخرى، فسميت صلاة التراويح لأجل ذلك. وكانوا يطيلون القيام كما مر معنا في الأثر الذي رواه الإمام مالك من موطئه بسند صحيح، أنهم إذا رجعوا من قيامهم وقد ظهرت شعور الفجر، ليالي اجتمع الصحابة على صلاته لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبهم في القيام وما أمرهم به، ولو أمرهم به لكان القيام في رمضان فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات. روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام مسلم كذلك في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف، أي حتى ينصرف إمامه، كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة بكاملها، وإن قام الإمام جزءا منها أو شطرا منها. الشاهد يا إخواني أن صلاة القيام التي نصبنا إليها في هذا الشهر المبارك هي صلاة عظيمة من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يحرم فضلها ولا خيرها إلا المحروم، لأن أفضل العبادات في هذه الليالي المباركة هي عبادة القيام، قيام الليل. وما أدراك ما قيام الليل الذي هو دفع الصالحين قبلنا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قيام الليل الذي مدح الله جل وعلا أصحابه وذكر منزلتهم وفضلهم وأجرهم وثوابهم في آيات مباركات من سورة المدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال بعد ذلك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون من قيامهم الليل لله رب العالمين. وإن الله جل وعلا كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: ليعجب من عبد، وفي رواية يضحك من عبد يقوم من فراشه ويترك زوجته يقوم لله جل وعلا، يقوم لله تبارك وتعالى ساجدا راكعا متضرعا بين يديه. قيام الليل الذي شرف الله عز وجل هذه الأمة به، وأكرمنا ربنا تبارك وتعالى بفضله خاصة في هذه الليالي المباركة التي ينبغي على أهل الإيمان والتقى. ولهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رغب فيه كما في حديث أبي هريرة الثالث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بهذا الفضل وبهذا الجزاء العظيم، إيمانا بمنزلة هذه العبادة التي هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولها في هذا الشهر ولها في هذه الليالي خاصة من هذا الشهر، لها مقاما خاصا ومنزلة رفيعة. يكفي أن الله تبارك وتعالى أعد للقائمين له في مثل هذه الليالي هذا الأجر العظيم، أن يغفر الله جل وعلا لهم ذنوبهم. من فضل هذا القيام أو من فضل هذه الليالي المباركات تلكم الليلة العظيمة المباركة التي هي خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، من ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، فضلا من الله جل وعلا. كيف لا وهي الليلة المباركة التي اصطفاها الله جل وعلا واختارها ربنا تبارك وتعالى لتكون ليلة نزول القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وإن من فضائل هذه الصلاة المباركة أن القائم لله جل وعلا في رمضان وفي غيره من الليالي على فضل عظيم في الإكثار من السجود لله جل وعلا، وقد رتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ثوبان وحديث ربيع الأسلمي رضي الله تعالى عنهما، الأول الذي سأله الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، والثاني الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأله من أنا، قال مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال لا أريد غيرها، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود في هذه الصلاة خاصة، لأنها وافقت الوقت المحبوب عند الله جل وعلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وافقت هذا الوقت المحبوب عند الله جل وعلا، ألا وهو وقت الليل خاصة ثلثه الأخير الذي يتنزل الله عز وجل بجلاله وعظمته وقدرته إلى السماء الدنيا ويقول لعباده: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. هذا الفضل العظيم يناله المشمرون المجتهدون الذين يسيرون على هدي النبي الكريم في مثل هذه الأعمال. ولحكمة جميلة، فإن الله تبارك وتعالى من باب أن العبرة في الأعمال بالخواتيم، وأن العبرة بحسن النهاية لا بنقص البداية، فإن الله جل وعلا أعطانا غرفة في هذه الغرفة المباركة أفضل لياليه على الإطلاق، والمكثر فيها جزاؤه عند الله جل وعلا عظيم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتجابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المؤمن على الميت الفطر أن يجبر النفس الذي قد ربما فاته في البداية، وأن يجتهد تعويضا لذلك، أو أن يزيد المجتهد في اجتهاده اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام الذي كان يتعبد ربه تبارك وتعالى بعبادات ما ثبت أنه عبده بها في غيرها من الأيام والليالي، كاعتكافه في العشر الأواخر لرمضان. فلا ينبغي أن ننصرف عنها بغيرها، وغيرها لا شك أنه دون المحروم الذي يحرم نفسه من هذا الفضل، فيتقاعد عن القيام مطلقا، أو يتقاعد عن بعضه بحجة عمله، أو بحجة سهره، أو بحجة ثمنه، أو ما إلى ذلك من هذه الحجج التي هي من إملاء الشياطين عياذا بالله لصرف الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى. أليس محروما من يمضي يومه كله ذهبا وراء الدنيا وحطامها، ثم إذا جاءه الليل وكانت الليالي من مثل هذه الليالي المباركة كل خيرها وبركتها بسبب ذلك الذهب والجر وراء حطام الدنيا، ألم تتأشقى من هؤلاء الأشقياء وأحرم من هؤلاء المحرومين؟ والله لقد صدق الصادق المصدوق بأبي وأمي هو لما قال في بيان فضل ليلة القدر: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، من حرم خير هذه الليلة حرم الخير كله عياذا بالله. أو يتباعد عن بعضها مثل أولئك الذين يتكئون في مؤخرات المساجد، والناس قائمون لله تبارك وتعالى يصلون، يتكاملون ويشوشون، يتحدثون والإمام يقرأ القرآن، وقد أمروا بالإنصاف والاستماعية. أليس هذا من الشرمان عياذا بالله؟ فالبدار يا إخوان، لعلنا نعوض ما فات من أيام وليالي هذا الشهر المبارك، وربما فيما نستقبل من الأيام كذلك صوارف تفرقنا عن مثل هذه المقاصد الجليلة والعبادات العظيمة، من استنشغالنا بالأسباب وما فيها من الفتن والمعاصي والمنكرات، أو من استنشغال الآباء بشراء ما يلزم الأبناء يوم عيدهم وقد يقعون في معصية ربهم. ولذا فإني أغتنمها فرصة لأوجه نصيحة لإخواني لعلها تجد آبانا صافية وقلوبا واعية، أن يتقوا الله جل وعلا في ذريتهم، وأن لا يكونوا سببا لمعصيتهم لربهم جل وعلا. الذين يقبلون على شراء ملابس البنات والولدان ولا يفرقون بين حلالها وحرامها وبين مباحها ومحظورها، فيشترون لبناتهم ما به تحدث الفتنة والتبرج عياذا بالله تبارك وتعالى. إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Allah'a emanet olun.